بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ونستهله بالحديث عن العام الهجري الجديد، وقد أقبلنا على عام جديد وهو تقويم المسلمين وتأريخهم، وفيه عباداتهم وأيامهم. والتاريخ الهجري سر التمسك به أنه يمثل للمسلمين أمرين عظيمين: الأول أنه هوية المسلمين وتأريخهم الحقيقي، فيه تظهر معالم الإسلام وشعائر الإسلام ويتميز به المسلمون. ولكل قوم وملة هوية وماض وتأريخ، وتاريخنا الهجري هو ماضينا وهو حاضرنا وهو تاريخنا. الأمر الثاني أن التاريخ الهجري تتعلق به عبادات عظيمة من عبادات المسلمين مرتبطة به، ومنها أركان يقوم عليها الإسلام، أركان الإسلام، فالصوم والحج والزكاة إلى غير ذلك من العبادات مرتبطة بهذا التاريخ وهو التاريخ الهجري. وكذلك ترتبط به عبادات أخرى غير الأركان، كعبادات فيها ثواب وهي نافلة، كصوم أيام البيض من كل شهر والعشر من ذي الحجة وما فيها من أيام خير وبركة، وصوم يوم عرفة، وصوم العاشر والتاسع من المحرم. وهذه الأيام فيها الصيام عظيم، فيها كفارات تصل إلى سنة بل إلى سنتين. ولذلك هو هذا التاريخ يمثل هذه الأهمية والمكانة، وهذه العبادات العظيمة قائمة على شهور التاريخ الهجري. ومن عادة العرب قديما أنهم كانوا يؤرخون بالوقائع، كقولهم ولد في وقعة كذا ويوم كذا، كما في قولهم ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وكانت كثير من الأمم تعتبر ميقاتها بالشمس، إلا العرب كانت غالبا ما تؤرخ بالوقائع والأحداث والقمر. والإسلام أيد شيئا من ذلك وكان له تاريخ خاص. ثم لما جاء الإسلام وانتشر وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن آذاه قومه بل هموا بقتله، فنجاه الله فقر أذنه له الله بالهجرة ولأصحابه من المؤمنين بالهجرة، فهاجر عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وهو خيرة الصحابة وأعظم رجال الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتخذه رسول الله رفيقا عبثا، إنما لمكانته. فجهز أبو بكر راحلتين وعدهما للنبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقا في رحلة طويلة وتبعهما المشركون للحاق الأذى بهما، ولكن الله نجاهما فوصلا المدينة واستقبلهما أهل المدينة بفرح وسرور. من هنا بدأ التاريخ، تاريخ المسلمين. وبدأت حياة أخرى لأمة مقبلة سيجعل الله لها شأنا من بين الأمم. وكانت الهجرة حدثا عظيما، لأن بهذه الهجرة والحادثة سيتغير العالم بأسره، بعد أن أسس النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة في المدينة، وكانت النور والبؤرة التي ينطلق منها نور الإسلام إلى الأمم. ولكن هذه الهجرة وهذا كان له تكلفة باهظة من ترك الدور والأهل والأموال، حتى هاجر المسلمون بعضهم بثيابه وفقط ودابته، فاستقبلهم المدينة وآووهم. وهكذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المدينة يؤسس للإسلام والدعوة والخير وانطلاق الرحمة والنور إلى العالم، حتى جاء عهد الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ففي زمانه ازدادت رقعة الدولة الإسلامية وازدادت مساحة الدولة الإسلامية، فلم تبقى فقط في المدينة، بل عمت حتى عمت العراق والشام وبلاد فارس والروم، فتوسعت هذه الدولة وبدأت رسائل الأمراء والولاة ترد على عمر. فاحتاج عمر رضي الله عنه إلى توقيت وتأريخ يضبط به تلك الكتب والمكاتبات والرسائل والأحداث التي تقع. وحدث في خلافة عمر أنه رفعت إليه رقعة بأجل في شهر شعبان، فقال: أي شهر هو؟ من أي السنوات هو؟ السنة التي مضت أم السنة التي تأتي؟ فوجد عمر أنه أمام إشكال في معرفة التاريخ، لأن الشهر الآن عرف، لكن متى؟ لسنة مضت أم لسنة قادمة؟ وبأي شهر يضبط التاريخ؟ وكانت عادة عمر رضي الله عنه أنه إذا عرض عليه أمر هام وكبير يجمع أهل الرأي من الصحابة وأهل المشورة، فاجتمع معهم فوقع الاتفاق على جعل الهجرة النبوية بداية لتاريخ المسلمين، لأن الهجرة كانت حدثا عظيما، كان فيها بداية انطلاق نور الإسلام وانطلاق الخير إلى العالم وإلى الأمم. ولذلك تميزت هذه الحادثة، حادثة الهجرة، الهجرة بمكانة عظيمة. فاختار عمر رضي الله عنه ومن معه من أهل المشورة والرأي أن يكون بداية العام الهجري من شهر محرم. في هذا الاختيار دقة وذكاء وفطنة، لأن الشهر الحرام أو المحرم فيه قضاء الناس لمناسك الحج، وفيه رجوعهم إلى ديارهم وحياتهم العملية اليومية بعد أداء منسك الحج، وفيه أيضا كفارة الذنوب. فكأن الناس بعد الحج وبدخولهم في محرم ولدوا من جديد بعام جديد، ولأن الشهر المحرم استحب فيه الصوم، فهو في الدرجة الثانية في الصيام بعد رمضان. لهذه الأسباب قرر عمر رضي الله عنه ومن معه من أهل الرأي من الصحابة رضي الله عنهم أن يكون ابتداء التاريخ عند المسلمين ابتداء بالهجرة النبوية وتحديدا بالمحرم. فانطلق التاريخ منذ ذاك الحين وتمسكوا به، ولا يزال إلى اليوم ولله الحمد هو تاريخنا المعروف ويعرف كل عام، وتتعلق به عبادات عظيمة مثل رؤية هلال رمضان. رمضان من إلى الشهر الهجرية فتكون في عبادة الصوم، ومن ذلك رؤية هلال شوال بالخروج من الصيام وانتهاء الشهر، ومنها هلال رؤية هلال ذو الحجة بدخول موسم الحج وبداية الحج، وهو ركن عظيم من أركان الإسلام. وهكذا كانت حادثة الهجرة حدثا عظيما، فترتب عليه حدث آخر عظيم وهو بداية التأريخ بالعام الهجري. ونحن الآن أقبلنا على عام هجري جديد، ولذلك لا بد من جلسة محاسبة مع النفس بعد مرور عام. ما الذي قدم المسلم لنفسه؟ ما الذي قدم من طاعات وعبادات لربه؟ ومن ثم كيف يستعد لعام هجري جديد يبتدئ فيه العهد مع الله بالعمل الصالح وفعل الخيرات وفعل الطاعات وطلب رضا الله؟ فلا يدري الإنسان، قد يكون هذا العام آخر عام في حياته، فيستعد ويستغل الليالي والأيام والزمان في طاعة الله، خاصة أن الله عز وجل أكد على الزمان، فكثيرا ما يقسم الله بالزمان، مثل قوله تعالى والليل إذا يغشى، وكذلك قوله والنهار إذا تجلى والعصر، كل هذا قسم بالزمان لينبه العباد على مكانة الوقت في حياتهم وأعمارهم، وما الزمان إلا ليل ونهار. فهذا قسم من الله بالزمان الذي يقع فيه أفعال العباد وأعمار العباد على تفاوت أحوالهم، فزمان ما ليل يغشى يعم الخلق بظلامه، فيسكن كل إلى مأواه ومسكنه، يستريح العباد من الكد والتعب، وإما نهار يتجلى للناس، أي يتجلى للخلق، فيستضيئون بنوره وينتشرون في الأرض في مصالحهم وأرزاقهم. فهذا القسم الذي يقسم الله به، والليل إذا يغشى النهار إذا تجلى، هذا القسم الذي يقسم الله به. ثم بيّن الله جواب القسم كما هو معروف في لغة العرب، إن سعيكم لشتى، يعني سعيكم أي إن سعيكم أيها الناس أيها العباد أيها المكلفون، إن سعيكم لمتفاوت كثيرا بحسب الغاية والمقصود بالأعمال عند كل عبد يسير إلى مولاه. فهل يريد بأعماله وجه الله الأعلى فيبقى العمل له وينتفع به صاحبه، أم أن غايته مضمحلة فانية يبطل السعي ببطلانها؟ وهذا لكل عمل يقصد به غير وجه الله. إذن كل عمل إما أن يراد به وجه الله فهو الباقي، وإما أن يكون لهوا أو عبثا أو لغير وجه الله فهو فان ذاهب لا ينتفع به العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، مغبون من الغبن، والغبن الخسارة في التجارة، يعني أن يشتري التاجر بأضعاف الثمن أو يبيع بدون ثمن المثل، يعني يخسر التاجر ويغبن يخدع، فالغبن الخسارة في التجارة. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم العمر ومن خسر عمره في غير طاعة الله بذاك التاجر الذي يخسر ماله في تجارته دون ربح، بمعنى من لم يستغل صحته وعافيته وأوقات فراغه في العمل الصالح النافع المفيد فهو مغبون أي خاسر، بمعنى أنه سيخرج من هذه الدنيا وهو خسران. وقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وساء عمله. فنسأل الله أن يجعل هذا العام عام خير ورحمة وهداية لأمة المسلم والمسلمين، وأن يعم فيه الأمن والأمان والسلامة والخير هذا الوطن وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الاستعداد فيه لأعمال البر والخير والطاعات، والله تعالى أعلم.